أنه لما كان في تلك المسافة عرض له جبريل عليه السلام وقال: أي إبراهيم ألك حاجة؟ قال إبراهيم: أما إليك فلا، حسبي الله ونعم الوكيل. ألك حاجة يا إبراهيم؟ قال: لا، أما إليك فلا، حسبي الله ونعم الوكيل. وما إن وقع في النار حتى بردت، لولا أن إبراهيم يموت بالبرد لتحول إلى جبال من الثلج، تحولت إلى جبال من الثلج، فاحترق الوثاق الذي بين في يديه ورجليه وخرج وجبينه تتفصد عرقا. فقال أبوه: نعم الرب ربك يا إبراهيم، نعم الرب ربك يا إبراهيم. مع أن إبراهيم كان مع والده حوار وجدال سنوات، ومن أراد ذلك فعليه بسورة مريم، واذكر في الكتاب إبراهيم كيف كان يجادل أباه وأبوه يجادل ويهدده. هنا قال: نعم الرب. الحمد لله، يهديكم الله ويصلح بالكم. بيزو كام؟ والله نسأل أن نتمم الدرس. إذا قلنا يا نار، من خاطبها؟ الله عز وجل. والنار تخاطب إين أم كل ذرة يخاطب الله وتفهم عن الله وتستجيبه، ليس هذا خاص بالعقلاء. يا نار كوني بردا وسلاما، هذا القيد. لو قال كوني باردا على إبراهيم فقط لتحولت إلى ثلوج ومات إبراهيم من البرد، لكن قوله وسلاما فنجا وخرج منها كما علمتم، لم يحترق إلا الوثاق الذي في يديه ورجليه، الوثاق أو القيد، الوثاق موثوق به. قال تعالى: وأرادوا به كيدا. من هم هؤلاء؟ المشركون عبدة الأصنام البابليون، أرادوا مكرا وخديعة بإبراهيم ولا للتخلص منه، فتأججت النار من 30 يوما من أجل التخلص منه. أرادوا به كيدا فجعلناهم، من القائل هذا؟ الله جل جلاله. جعلناهم هم الأخسرين. النار ذيك أنفقوا عليها ما شاء الله أن ينفقوا، وإلى الحطب رخيص عندهم، ما هو حطب عادي، دار كاملة أججوها تجد كذا 30 يوما وهم فرحون مسرورون، وإذا بالله يخيبهم تخيبا كاملا. فجعلناهم الأخسرين في الدنيا والآخرة. ونجا إبراهيم. ثم قال تعالى: ونجيناه. من هو هذا؟ إبراهيم. نجيناه ولوطا، نجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. تعرفون أن إبراهيم أول من هاجر في سبيل الله، ما ننسى أول هجرة، لو تسألنا أول هجرة وقعت في تاريخ البشرية قل إبراهيم ولا تتردد. هاجر من أرض بابل إلى أرض القدس، إلى أرض الشام، ترك أهله أباه أمه إخوانه كل ما عنده، وخرج من هناك وليس معه إلا زوجه سارة وابن أخيه لوط. سارة زوجته ولوط ابن أخيه، ثلاثة أنفار. كيف خرجوا؟ سترهم الله عز وجل، انهزموا. الآن لو يمر بهم إبراهيم فيه من يقرب منه ما يستطيع. فتركوا الأرض وأهلها بأمر الله عز وجل. إذن ونجيناه ولوطا أيضا، ولعل لوطا أيضا تعرض لما تعرض له إبراهيم، بالسب أو الشتم أو كذا، لأنه أسلم، لأنه مهيأ لأن يكون نبيا. وإبراهيم ها في هذه السن حوالي 26 سنة فقط، ولوطا أقل. ولهذا قال تعالى: ونجيناه ولوطا إلى أين؟ إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. أرض القدس والشام، التفاح، العنب، البرتقال، الشعير، البر من ذاك العهد إلى اليوم للعالمين، أبيضهم وأسودهم، كافرهم ومؤمنهم. باركنا فيها للعالمين، للإنس يأكلون والجن يدخلون أيضا. ثم قال تعالى في بيان هباته وعطاياه لإبراهيم الصبور الشكور، قال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. لطيفة فتح الله بها علي ما وجدتها في كتاب، وهي: هل كان إبراهيم يدعو الله أن يرزقه ولدا؟ أين؟ كيف يدعو الله يرزقه ولد وقد رزقه الله إسماعيل؟ لأن إسماعيل كما علمتم لما هاجر إبراهيم من أرض بابل ودخل الشام ودخل مصر معه زوجته سارة، أليس كذلك؟ ما تنجب ولا تلد، ما ولدت. فلما أرى الله الطاغية الحاكم في مصر آياته وهب هاجر لها تخدمها، ثم هي تفضلت ووهبتها لإبراهيم، تسر بها يا إبراهيم منها وعطية، ما أخذها بالقوة، لأن الملك وهبها لمن؟ لهاجر، لسارة، وسارة وهبتها لإبراهيم، وهذه الموهوبة تسمى هاجر. وسبحان الله، لما سميت هاجر؟ لأن إبراهيم هاجر حتى تتلائم معهم. إذن سميت هاجر، سمت أمها وهي طفلة، ليتم هذا مع هاجر مع الهجرة. لا إله إلا الله. أقول: تعلمون أن سارة لما أنجبت هاجر ولدا إسماعيل تغيرت، تألمت، أصابت غيرة، كيف الجارية تلد وأنا ما ألد؟ ورب الفطرة. وقد علمنا أن إبراهيم أمر أن يذهب بإسماعيل بعيدا عنها حتى لا تبقى في كرب وحزن، فخرج بهاجة وطفلها إلى مكة إلى الوادي الأمين وأنزلهما هناك حتى ما تتألمها سارة وهي المهاجرة العظيمة بنت عمي. أقول هنا يبدو أن إبراهيم سأل الله لسارة الولد رحمة بها وأعطاه الله. ومن هنا أبطلنا رأي من يقول إسحاق كان قبل إسماعيل، بل إسماعيل هو الأول. ولما سبب تلك الغيرة سأل إبراهيم ربه أن يرزق سارة ولدا واستجاب الله له، فلهذا قال: ووهبنا له إسحاق ولده. هبة الله بالدعاء والسؤال والضراء. عرفتم اللطيفة؟ هي أن إبراهيم دعا الله عز وجل أن يرزقه ولدا من سارة، أو أن يرزق سارة ولدا لأنها متألمة ومتحسرة، فاستجاب الله له، فقال تعالى: ووهبنا له إسحاق. ثم آية والصافات، إذ قال تعالى وقول الحق في إسماعيل: وبشرناه بإسحاق. لا، قبلها إبراهيم ووهبنا له. لا قبلها، قبل، نريد نعرف كيف إسماعيل أولا لما أرادوا. نعم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت رؤياه إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا له البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين وبشرناه بإسحاق. البشرى جاءت من بعد. إذا كان يلح على ربه ويدعوه أن يرزق صار ولدا. فلهذا قال تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب وهبناه له نافلة، لأن يعقوب ابن إسحاق ما هو ابن إبراهيم. إبراهيم ولد إسماعيل وإسحاق، إسحاق ولد يعقوب وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وهذه البشرى عظيمة، دخلوا عليه الملائكة وبشروا بأن تلد المرأة ومولودها يكبر ويتزوج ويولد له ولد، من يقوى على هذه إلا الله. وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قال تعالى هنا ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة زيادة، ما هيك الفرض الأول الذي كان يلح على الله ويطالب أن يرزقه، أعطيناه نافلة ما سألها ولا طلبها. وكلا جعلنا صالحين، وكلا من إبراهيم وإسحاق ويعقوب جعلنا صالحين. ونحن هل نحن صالحون وإلا لا؟ دعاؤنا دائما في الصلاة ماذا نقول؟ وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. سليمان لما نظر إلى الملك وساد قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا على ذاك غيبة هي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يوسف عليه السلام لما ماذا تم له الملك وحضرت أسرته، هذا أبوه هذا أمه، وجلس على عرش الحكم وسرير الدولة، قال ربي فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إذن هيا بنا نمشي خطوات لنصبح إن شاء الله من الصالحين. من هم الصالحون؟ كيف يكون العبد صالحا؟ كررنا هذا القول ونعيده، أدي حقوق الله كاملة لا تنقصها، وأدي حقوق الناس كذلك كاملة، والله لتصبحن من الصالحين. من هو الصالح فينا؟ الذي يؤدي حقوق الله ما يبخس ولا ينقصها، وهي العبادات بالأمر والنهي، ثم يؤدي حقوق العباد ما ياخذ مال احد ولا يحرم له بسوء ولا شتم ولا ويعطيه ما يجب له، هذا والله العبد الصالح. فلهذا اغلبكم صالحون ان شاء الله. العبد الصالح الذي يؤدي حقوق الله كاملا ويؤدي حقوق الناس كذلك كاملا، ما يبخسها ولا ينقصها ولا يفسدها. إذن اللهم اجعلنا من الصالحين. والآن أسمعكم شرح الآيات من الكتاب. قال يخبر تعالى أن إبراهيم عليه السلام قال لقومه منكرا عليهم عبادة آلهتهم أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أي أتعبدون آلهة دون الله علمتم أنها لا تنفعكم شيئا ولا تضركم ولا تنطق إذا استنطقت ولا تجيب إذا سئلت، أف لكم ولما تعبدون من دون الله، أي قبحا لكم ولتلك التماثيل التي تعبدون من دون الله الخالق الرازق الضار النافع سبحانه وتعالى، أفلا تعقلون؟ قبح عبادة أفلا تعقلون قبح عبادتها وباطل تأليهها وهي جماد لا تسمع ولا تنطق ولا تنفع ولا تضر. وهنا أجابوا بما أخبر تعالى بيانهم فقالوا حرقوه أي أحرقوا إبراهيم بالنار وانصروا آلهتكم التي أهانها وكسرها إن كنتم فاعلين أي مريدين نصرتها حقا وصدقا. ونفذوا ما أجمعوا عليه وجمعوا الحطب وأججوا النار في بنيان خاص وألقوه فيه بواسطة منجنيق لقوة لهبها وشدة حرها. وقال تعالى للنار ما أخبر به في قوله قلنا يا نار كوني بردا وسلام على إبراهيم فكانت كما طلب منها ولم تحرق غير وثاقه الحبل الذي شدت به يداه ورجلاه. ولو لم يقول وسلاما لكان من الجائز أن تنقلب النار جبلا من ثلج ويهلك به إبراهيم عليه السلام. روي أن والد إبراهيم لما رأى إبراهيم لم تحرقه النار وهو يتفصد عرقا قال نعم الرب ربك يا إبراهيم عرف الحق. قال نعم الرب ربك يا إبراهيم. وقوله تعالى وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين أي أرادوا بإبراهيم مكرا وهو إحراقه بالنار فخيب الله مسعاهم وأنجى عبده وخليله من النار وأحبط عمل عليهم وأحبط عليهم ما كانوا يأملون فخسروا في كل أعمالهم التي أرادوا بها إهلاك إبراهيم. وقوله تعالى ونجيناه ولوطا أي ونجينا إبراهيم وابن أخيه هارون وهو لوط عليه السلام إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وهي أرض الشام. فنزل إبراهيم بفلسطين ونزل لوط بالمؤتفكات وهي قرى قوم لوط التي بعد دمارها استحالت إلى بحيرة غير صالحة للحياة فيها إلى الآن. وقوله تعالى باركنا فيها للعالمين أي باركنا في أرزاقها بكثرة الأشجار والأنهار والثمار لكل من ينزل بها من الناس كافرهم ومؤمنهم لقوله تعالى للعالمين. وقوله تعالى ووهبنا له أي لإبراهيم إسحاق حيث سأل الله تعالى الولد وزاده يعقوب نافلا. وقوله تعالى وكلا جعلنا صالحين أي وجعلنا كل واحد منهم من الصالحين الذين يعبدون الله بما شرع لهم فأدوا حقوق الرب تعالى كاملة وأدوا حقوق الناس كاملة وهذا نهاية الصلاح. ما هداية الآيات؟
بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا بيان قوة حجة إبراهيم عليه السلام ومتانة أسلوبه في دعوته وذلك مما آتاه ربه.
أعيد.
قال
بيان قوة حجة إبراهيم
ومتانة أسلوبه في دعوته وذلك مما آتاه ربه.
كلام عالي راقي قوي واضح فلهذا قهرهم. نعم.
ثانيا مشروعية توبيخ أهل الباطل وتأنيبهم.
مشروعية
توبيخ أهل الباطل
وتأنيبهم. من أخذنا هذا؟ ما قال أف لكم ولا تعبدون من الله تقولون يؤخذ من هذا مشروع تأنيب أهل الباطل والإنكار عليهم. نعم.
ثالثا آية إبطال مفعول النار فلم تحرق إبراهيم إلا وثاقه لما أراد الله تعالى ذلك.
هذه آية من آيات الله الدالة على وجود الله وعلى علمه وقدرته وحكمته وأنه الإله الحق لا إله غيره ولا رب سواه. كيف؟ النار المؤججة شهرا كاملا يدخل فيها شخص ما تحرقه، أية آية أعظم من هذه؟ أكبر علامة تدل على وجود الله وعلمه وقدرته وحكمته. نعم.
رابعا، قوة التوكل على الله كانت سبب تلك المعجزة، إذ قال إبراهيم حسبي الله ونعم الوكيل.
قوة التوكل على الله، إذا وجد التوكل في عبد وكان صادقا لا يخاف أبدا لا من النار ولا من غيرها، وينجيه الله تعالى منها. قوة التوكل والاعتصام بحبل الله وغير مبالاة في الدنيا بكاملها. فإبراهيم قال حسبي الله، وما قبل من جبريل أن يقول له أفعل كذا أو كذا. وقد قدمنا أن الرسول وأصحابه ائتسوا بإبراهيم وقالوا حسبنا الوكيل، لما قيل إن أبا سفيان كر راجعا إليكم إلى المدينة، لما انتصروا في أحد ومشى مسافة جاء الخبر أنه قال نرجع نصف الحساب نهائيا. فخرج رسول الله وأصحابه والله المجروح ينقلونه وهو جريح.
قال قوة التوكل على الله كانت سبب تلك المعجزة، إذ قال إبراهيم حسبي الله ونعم الوكيل، فقال الله تعالى للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فكانت، وكفاهما أهمه بصدق توكله عليه. ويؤثر أن جبريل عرض له قبل أن يقع في النار فقال هل لك يا إبراهيم من حاجة، فقال إبراهيم أما إليك فلا حسبي الله ونعم الوكيل. خامسا، تقرير التوحيد والتنديد بالشرك والمشركين.
تقرير التوحيد والتنديد بالشرك والمشركين ولو كانوا من أفضل الناس وأشرفهم، فلهذا الشرك يجب أن نندد به والمشركين كذلك. وأسوتنا إبراهيم وأسوتنا الحبيب صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة بسيفه برمحه حطم كذا 60 صنم أو 360 صنم حول الكعبة. هذا والله تعالى.
سادسا وأخيرا، خروج إبراهيم من أرض العراق إلى أرض الشام كانت أول هجرة في سبيل الله في التاريخ.
كما علمتم أول هجرة في التاريخ البشري هجرة إبراهيم من أرض بابل إلى أرض فلسطين الشام. والله تعالى أسأل أن يجعلنا وإياكم من الصالحين وأن يدخلنا في رحمته معهم يا رب العالمين.
وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وجعلناهم أئمة، من هؤلاء الذين جعلهم الله أئمة؟ إنهم إبراهيم وولده إسحاق وحفيده يعقوب. وجعلناهم أيها الثلاثة إبراهيم إسحاق يعقوب، يتقدم ذكرهم في الآية السابقة. من الذي جعلهم أئمة؟ الله جل جلاله. ما معنى أئمة؟ يقتدى بهم، يقتدى بهم، يصلون يؤتم بهم، يدعونهم يوجهونهم يعلمونهم، كل ذلك من كونهم أئمة. أي هداة ودعاة ومبلغين. من جعلهم أئمة؟ الله هو الذي شاء أن ينبئهم وأن يرسلهم، فكانوا أنبياء رسلاء عليهم السلام. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، يهدون الناس العباد الضلال، يهدونهم إلى الإيمان وصالح الأعمال لينجوا من العذاب والخزي في الدنيا والآخرة. يهدون بأمرنا لهم بذلك وتعليمنا لهم ذلك. هكذا يقول تعالى ممتنا على عباده: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا أولا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. كلمة عند أهل اليمن سمعناها من الطلاب العوام يقولون اليقين، الصبر واليقين بهما تكون، بهما تكون من لا استعجلوا. الآية تعالى يقول وقوله الحق: وجعلناهم أئمة يهدون بأمر. الآية عندنا، الآية من سورة السجدة: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، كلمة عامية وهي من القرآن. الصبر واليقين بهما تنال الإمامة في الدين. تريد أن تكون إماما للناس، إذن فعليك بالصبر واليقين. واليقين إيمانك بكل ما أمر الله بالإيمان به هو يقينا لا يخالطه شك ولا ارتياب أبدا. وهنا يقول تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم الأمر بفعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. من أخبر بهذا الخبر في مكة؟ هل استطاع أحد أن يقول هذا؟ هذا وحي الله على من نزل على محمد، إذن فهو رسول الله. هذه الآية كما تقرر التوحيد تقرر النبوة المحمدية. لولا أنه رسول الله من أين له هذا الكلام؟ من يحدث به؟ من يخبره؟ وقد علمنا أن المكيات يعالجن العقيدة، التوحيد والنبوة والبعث الآخر. فعل الخيرات، الخيرات هي النوافل والصالحات، وإقام الصلاة كما تعلمون تؤدى بشروطها بأركانها بفرائضها بواجباتها على النحو الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، إذ قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. تصلى في بيوت الله مع جماعة المؤمنين. إيتاء الزكاة إخراج وإعطاءها لمن بين تعالى من تصرف لهم. وكانوا لنا عابدين، وكانوا لنا نحن رب العزة والكمال عابدين لنا، أي خاضعين خاشعين منقادين يعملون بأمرنا وينتهون بنهينا. فالعبودية لا تكون إلا لله، أي الطاعة التي فيها الذل والمسكنة والاستصغار لا تكون إلا لله. وكانوا لنا عابدين. هؤلاء الثلاثة: إبراهيم، إسحاق ولده يعقوب ولد إسحاق. ثم قال تعالى: ولوطا أيضا. وآتينا لوطا. من لوط هذا؟ هذا نبي الله ورسوله، أرسله إلى مدينة، إلى مدن، إلى قرى، والقرى يومئذ هي المدن، من بينها سدوم وعمورة. لما ذهب إبراهيم إلى مصر ترك ابن أخيه لوطا وقد نبأه الله وأرسله في هذه الديار يدعو إلى الله عز وجل. وسدوم وعمورة وخمس قرى كلها تحولت إلى بحر منتن، وتعرف الآن بالبحيرة المنتنة. نعم، البحر الميت، البحر الميت. ثم القرية التي تسمى زغر، هذه نزح إليها لوط بأسرته ما عدا امرأته، ثم لما جاء الانقلاب وقلب البلاد أصعد عقب، كان لوط قد نجا مع أسرته إلا ما كان من امرأته. ولوطا آتيناه حكما وعلما، آتيناه نحن رب العزة ماذا آتيناه؟ الحكم، القضاء، والحكمة، والمعرفة. ثانيا والعلم، أي المعرفة بالله وبمحابه وبمكاره وبوعوده وبمواعيده إلى غير ذلك. ومن ذلك معرفة ما يحل الله وما يحرم، وما يجيز وما يمنع. ولوطا آتنا حكما وعلما، ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، القرية سدوم هكذا بفتح السين وعمورة، كان أهلها يعملون الخبائث، والخبائث جمع خبيثة. من هذه الخبائث أنهم يجتمعون في نادي ويطاء الذكر والذكر وهم يتزوجون. ثانيا يتضارطون، يتنافسون من هو أكثر ضراط من أخيه في النادي أمامه، يرفع رجله ويضرط ويتباهون بهذا. الخلف يأخذون الأحصى ويرمون بها الناس استهزاء بهم وسخرية. هذه الخبائث، إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وهذا علة أنهم يرتكبون هذه الذنوب والآثام. ويروى أن الذي علمهم اللواط هو إبليس عليه لعائن الله، هو الذي علمهم هذه الحال الخبيثة التي لا يقرها إنس ولا جن بل ولا حيوان، حيوان ما يفعلها. ومن هنا كان حكم اللواط الموت، اقتلوا الفاعل والمفعول، خروج عن الفطرة الإنسانية، بعيد عن الإيمان والطاعة الإلهية، يرتكبون هذه الهابطة الخسيسة من صفاتهم. القرية التي كانت تعمل الخبائث، يعني كان أهلها يعملون فيها الخبائث، جمع خبيثة، اللواط، الضراط، الرمي بالحصى. إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، تعليل من الله عز وجل. ليسوا قوم سوء، أي سوء أعظم من فعلهم هذا؟ فاسقين، خارجين عن طاعة الله، رفضوا دعوة الله، حاولوا قتل لوط، فعلوا ما فعلوا، كيف لا يكونون فساقا؟ فاسقين، خارجين عن طاعة الله، رفضوا دعوة الله، حاولوا قتل لوط، فعلوا ما فعلوا، كيف لا يكونون فساقا؟ فاسقين. والفسق الخروج عن الطاعة، من ترك واجبا أوجبه الله أو فعل محرم حرمه الله يقال فيه فاسق، فسق، خرج عن الطاعة، كما تخرج الفويسقة من جحرها. ولا يقال فيه الفاسق إلا إذا أصبح الفسق وصفا له لكثرة ما يأتيه. عندنا فاسق وعندنا الفاسق. فاسق ارتكب محرما أو ترك واجبا، الفاسق المتصف بالفسق ذاك الذي ما ترك محرما إلا فعله ولا واجب إلا تركه. فهمتم الفرق بين فاسق والفاسق؟ الفاسق المتغول في الفسق، أي في معصية الله ورسوله، وفاسق خرج عن الطاعة. وقوله تعالى وأدخلناه في رحمتنا أي أدخلنا لوطا في رحمتنا إنه كان من الصالحين. يخبر تعالى أنه أدخل لوطا عليه السلام في رحمته. النبوة الرسالة قل ما شئت العبادات ومن ثم قيل فيه كان من الصالحين. وبالأمس عرفنا الصالحين من هم، لا نقول بنو فلان ولا بنو فلان، الصالحون الذين لا يعصون الله ورسوله ولا يؤذون عباد الله، يؤدون حقوق الله كاملة ما ينقصونها، ويؤدون حقوق العباد التي تجب عليهم كاملة. فمن وجب الحق من على أخيه يجب أن يوديه له، وبذلك يكون موصوفا بالصلاح. ودرجة الصالحين تضم كل أهل الجنة. واقرأوا لذلك ومن يطع الله والرسول، أبيض أو أسود، من يطع الله والرسول أي محمدا صلى الله عليه وسلم فأولئك أي المطيعون مع من؟ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. كل نبي صالح، كل رسول صالح، أليس كذلك؟ إذن فالصلاح وصف يقابله الفساد، فالفاسد الذي لا يعبد الله ولا يتقن بقوانين وشرائعه فاسق فاسد، والذي يلتزم بطاعة الله ورسوله في الأمر والنهي ولا يؤذي مؤمنا ولا مؤمنا، بل يعطي حقوق الناس كاملة ولا يبخسها ولا ينقصها، يدخل في عداد الصالحين ويكون إن شاء الله من الصالحين. وأدخلناه في رحمتنا، من أدخل الله؟ لوطا عليه السلام في رحمتنا إنه من الصالحين. لكونه من الصالحين أدخلناه في رحمتنا. ومن أعلى مظاهر الرحمة الجنة دار الأبرار. ثم قال تعالى ونوحا أيضا كما قال ولوطا وآتنا لوطا، قال وآتنا نوحا. ونوحا إذ نادى ربه، جاء من صورة القمر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فدعا ربه ماذا قال؟ إني مغلوب لقومه فانتصر لي يا ربي. وانتصر الله له وأرسل عليهم الطوفان والفيضان فأصبحت الأرض كلها ماء وهلك كل من عليها إلا أصحاب السفينة، كانوا نيفا وثمانين نسمة ما بين الرجال والنساء، ما عدا ذلك لم يبق على وجه الأرض إنسان، إذ كلها تحولت إلى بحر وغرق كل من فيها. نعم. ونوحا إذ نادى ربه سائلا داعيا، من قبل ماذا؟ من قبل لوط، ومن قبل إبراهيم وموسى، ومن قبل إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إذ نوح أول الرسل، بعده يجيء إبراهيم. نوح عليه السلام أول الرسل الذين أرسلوا برسالة يبلغوها للناس، وهي أن يعبد الله لينجو العابدون ويسعدوا. فإبراهيم إذن بعد نوح وإسحاق ويقوم بأولى. ونوحا أي واذكر نوحا إذ نادى ربه من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. ما هو الكرب العظيم؟ الغرق، الطوفان الذي سال عم الأرض كلها. فكان من فنجيناه لما دعانا استجبنا له، أعطيناه ما طلبنا، فنجيناه وآله من الكرب العظيم، ومن عداهم ففي النار أغرقوا وفي الجحيم دخلوا. إذ قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم تتركهم ماذا يفعلون؟ يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فلا تبقي أحد منهم، ولكن استجاب الله له فنجاه وأهله. الآن البنات له بنتان نجاهما الله، زيثا وزعرثا، أما امرأته فهي خائنة له وهي في جهنم. قال تعالى من سورة التحريم: ضرب الله ذلك فامرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. مثل عجيب هذا، ضرب الله مثل للذين كفروا من هم؟ امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا أي المرأتان تحت عبدين من عبادنا صالح فخانتهما وكانت توازي وتناصر الظالمين والفاسقين. وولده كنعان آل في جهنم. هو سأل رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك. لماذا؟ إنه عمل غير صالح، إنه عامل غير صالح. ونوح نادى من قبل، نادى من؟ ربه. كيف ننادي يا رب يا رب لا تدع الأرض مكان ديارا؟ إن نادى من قبل فاستجبنا له. من القائل استجبنا له؟ الله هو الذي استجاب لدعوته وأهلك قومه إلا من نجى. فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. والكرب العظيم الذي لا كرب أعظم منه هو الغرق الذي أصابه. قال تعالى: ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، أي ونصرنا نوحا من القوم الذين كذبوا بآياتنا، إذ كانوا يسخرون ويستهزئون ويعبثون كذا 1000 سنة إلى 50 عاما والعياذ بالله، وهم في تمرد ولهو ولعب. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. لماذا نصرناه عليهم؟ إنهم كانوا قوم سوء، والسوء القبح والشر والفساد، كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. ما نجى الله تعالى إلا السفينة التي صنعها نوح بواسطة جبريل، علمه كيف يفعل، ولما دنا الوقت راكب فيها والمؤمنون والمستهزئون يسخرون به: يا نوح هل السفينة تأتي بالبحر أو يجيك البحر هنا؟ كما تعرف البشر، هل السفينة يا نوح تأتي بالبحر هنا أو تنقلها إلى البحر؟ سخروا منه واستهزأوا به، وأراهم الله نتائج ذلك وأصابهم بعذاب ما عرفوا. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. ما المراد من الآيات المكذب بها؟ تلك المعجزات التي أظهر الله على يد نوح، تلك الآيات التي كان يتلقاها وفيها الأمر والنهي وفيها التربية والتعليم، لأنه رسول إلى الله إلى الناس لابد وأن يوحي الله إليه بالعلم والمعرفة، سواء في كتاب أو بغير كتاب. إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. لاحظ ما سبب تكذيبهم بآيات الله؟ العلة ما هي؟ إنهم كانوا قوم سوء، ما هم قوم صلاح ولا طهر ولا صفا، فلهذا سهل عليهم أن يكذبوا بآيات الله. وهذا ملاحظ، أصحاب النفوس الدنية والأرواح المدسات المظلمة بآثام هؤلاء هم الذين لا يجيبون النداء ولا يستجيبون له. لأن قلوبهم ميتة. أما أصحاب الأرواح الزكية والقلوب الحية بمجرد ما ينادي منادي أن لا إله إلا الله يستجيبون، ينادي المنادي أن حي عن الصلاة يقومون. ونصرناه من القوم الذي كذبوا بآياتنا، لماذا؟ إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، قوم سوء، فأغرقناهم أجمعين ولم يبق واحد إلا أصحاب السفينة. كم كان عددهم؟ 180 رجلا وامرأة. ومن ثم أصبح نوح كآدم أبونا الثاني، أبونا الأول من هو؟ آدم، والأب الثاني نوح. فهيا بنا نصغي إلى دراسة هذه الآيات من الكتاب لنزداد بصيرة وعلما. قال: ما زال السياق الكريم في ذكر إفضال الله تعالى على إبراهيم وولده. ما زال السياق في الآيات في ذكر إفضال الله تعالى وإنعامه على إبراهيم وولده. فقال تعالى: وجعلناهم، أي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وجعلناهم ماذا؟ أئمة. ونعود للكلمة اليمنية: من أراد أن يصبح إماما فليصبر وليتيقن، ما يبقى في نفسه شك. والله يقول: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا على الشدة والكرب والهم من الأعداء والمشركين، وكانوا موقنين بما يخبر تعالى وما يقوله لهم. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. الصبر تعرفونه حبس النفس على ما تكره، وله مواطن ثلاثة: حبس على ما تكره، أولا على أداء الفرائض الواجبات وفعل الخيرات، ثانيا حبسها دون المعاصي، دون فعل المحرمات وارتكاب الذنوب والآثام، ثالثا حبسها عند الابتلاء، إذا ابتلى الله بشيء، مرض، جوع، عدو، فاصبر، ما تخرج عن طاعة الله والاتصال بذكره. يقول تعالى وقوله الحق: وجعلناهم، أي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أئمة، جمع إمام، هداة يقتدى بهم في الخير، ويهدون الناس إلى دين الله تعالى الحق، وذلك بتكليف الله تعالى لهم بذلك. الله الذي كلفهم حيث نبأهم وأرسلهم، ومعنى قوله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وقوله: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أي أوحينا إليهم بأن يفعلوا الخيرات، جمع خير، وهو كل نافع غير ضار. الخيرات جمع خير، ما الخير؟ كل نافع ليس بضار هو خير، قاعدة عامة، كل نافع من قول أو عمل أو تفكير نافع فهو خير، كل ما كان غير نافع وضار فهو أيضا والعياذ بالله تعالى هو الشر وليس بخير. قال: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أي أوحينا إليهم بأن يفعلوا الخيرات، جمع خير، وهو كل نافع غير ضار، فيه مرضاة لله تعالى، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقوله تعالى: وكانوا لنا عابدين، وكانوا لنا لا لغيرنا، لا يعبدون سوانا، لنا نحن عابدين، أي امتثلوا أمرنا فيما أمرناهم به، وكانوا لنا مطيعين خاشعين. وهذا ثناء عليهم بأجمل الصفات وأحسن الأحوال. وكانوا لنا عابدين. أجمع الصفة هذه وأعزبنا. وقوله تعالى ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل خبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. أي وكما آتينا إبراهيم وأعطيناه وولديه ما آتيناهم من الإفضال والإنعام الذي جاء ذكره في هذا السياق آتينا لوطا أيضا. وقد خرج مهاجرا مع عمه إبراهيم، هذا علمناه أمس، لوط بلاده من أين؟ العراق أرض بابل أرض الأكراد، وجاء مهاجر مع عمه إبراهيم. وعرفنا بالأمس أن أول هجرة كانت لله هجرة إبراهيم ولوط وسارة. أي وكما آتينا إبراهيم وولديه، يعني بولدي إسحاق ويعقوب الحفيد يسمى ولدا، ما آتيناه من الإفضال والإنعام الذي جاء ذكره في هذا السياق. أما قالت وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، أي وكما آتينا إبراهيم وولديه ما آتيناه من الإفضال والإنعام الذي جاء ذكره في هذا السياق، سياق الآيات التي درسناها. آتينا لوطا وقد خرج مهاجرا مع عمه إبراهيم. آتيناه ماذا؟ آتيناه أيضا حكما وعلما ونبوة ورسالة متضمنة حسن الحكم والقضاء وأسرار الشرع والفقه في الدين، لأن عبر عنها بالحكمة والحكم. مرة ثانية أقول ولوطا، أي وقد خرج مهاجرا مع عمه إبراهيم، خرج من أرض بابل داخل الشام وفلسطين ومصر، آتيناه أيضا حكما وعلما ونبوة ورسالة متضمنة حسن الحكم والقضاء وأسرار الشرع والفقه في الدين. هذه منا أخرى، هذه منا نعمة، وأخرى أن نجيناه من القرية التي كانت تعمل خبائث وأهلكنا أهلها لأنهم كانوا قوم سوء. هذه نعمة ثانية، الأولى أتاه الكتاب والحكمة، والنعمة الثانية نجاه من قرية السوء والعياذ بالله تعالى، من القرية التي كانت تعمل خبائث، جمع خبيثة من الصفات والأفعال، وأهلكنا أهلها أهل المدن التي فيها الخبث، عرفنا منها سدوم وعموها لأنهم كانوا قوم سوء، قوم سوء ما هم قوم صلاح، قوم فساد، قوم سوء لا يصدر عنهم، لا يصدر عنهم إلا ما يسوء إلى الخلق، كانوا قوم سوء لا يصدر عنهم ولا يخرج منهم إلا ما كان سوءا إلى الخلق، فاسقين عن أمرنا، خارجين عن طاعتنا، هذا ما نوى، كانوا قوم فاسقين. وقوله تعالى وأدخلناه في رحمتنا، وأدخلنا من؟ لوطا في رحمتنا. لماذا؟ إنه كان من الصالحين. وهذا إنعام آخر أعظم، وهو إدخاله في سلك المرحومين برحمة الله الخاصة لأنه من عباد الله الصالحين. وقوله تعالى ونوحا، أي واذكر يا رسولنا في سلك في تلك، أي اذكر يا رسولنا في سلك هؤلاء الصالحين، اذكر معهم من؟ عبدنا ورسولنا نوح، الوقت الذي نادى ربه من قبل إبراهيم، إذ كان قبل إبراهيم، فقال إني مغلوب فانتصر، فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. عرفنا أنه الغرق في الطوفان حيث نجاه تعالى وأهله إلا امرأته وولده كنعان، فإنهما لم يكونا من أهله لكفرهما وظلمهما، فكانا من المغرقين. وقوله تعالى ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، أي ونصرناه بإنجائنا له منهم، فلم يمسوه بسوء وأغرقناهم أجمعين لأنهم كانوا قوم سوء فاسقين ظالمين. كم عاش نوح بينهم يدعوهم إلى الله؟ 1000 سنة إلى 50 عاما. ومع هذا تلك الأمم البشرية كلها غرقت ولم ينجو منها أحد. هذا ومع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا فضل الدعوة إلى الله تعالى وشرف القائمين بها.
أولا فضيلة الدعوة إلى الله. يا عباد الله، نساء ورجال، أدعوا إلى ربكم. كيف ندعو؟ كما قدمنا، أخوك، عمك، قريبك، في بيتك، زميلك في عملك يترك معروفا قل له لا تترك هذا بكلمة أدب، فعل مكروها قل له لا تفعل مثل هذا، والله لا تصبحن من الدعاة. فينا من يرغب عن أن يكون داعية؟ أيوة. هاتي.
ثانيا فضل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل الخيرات.
فضل بيان فضل إقام الصلاة، وقد بين تعالى ذلك في كتابه وحسبنا قوله وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الذي يقيم الصلاة بمعنى يؤديها على الوجه المطلوب كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم، والله لتزكو نفسه وتطيب وتطهر، وإذا زكت النفس وطابت وطهرت والله صاحبها ما يرضى أن يلوثها بجريمة من الجرائم، ما يقدر على هذا أبدا. لكن إذا كانت مريضة خبيثة يسهل عليها أن تنغمس في الفساد والشر. نعم.
في فضل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل الخيرات.
أما إيتاء الزكاة معاشر المؤمنين، إعطاء الزكاة فهو فريضة من فرائض الله على عباده، وهو إيتاء الزكاة ركن من قواعد الإسلام الخمس، قاعدة من قواعد الإسلام الخمس هذه الزكاة. وكل عمل يزكي النفس هو من الزكاة، كل قول أو عمل يزكي نفسك ويطيبها فهو من الزكاة. وفعل الخيرات كما قدمنا كل ما رغب فيه الله تعالى ورسوله من صيام وصلاة وعبادات وفعل الخير كله خير، أي كل ما ينفع ولا يضر هو الخير. الشر ما هو؟ الذي يضر ولا ينفع، والخير ضده، هو الذي ينفع ولا يضر، سواء من تفكير أو قول أو عمل، كل ذلك يدخل تحت الخير. نعم.
ثالثا ثناء الله تعالى على أوليائه وصالح عباده بعبادتهم وخشوعهم له.
الله أكبر. اللهم اجعلنا منهم. الله تعالى يثني، يمدح ويشكر ويثني على عباده الصالحين. أية فضيلة أعظم من هذه؟ الله يثني عليك ويبشر بك. إذن فعلينا أن نجاهد أنفسنا حتى نفعل الخيرات ونتجنب المحرمات والمنكرات.
رابعا الخبث إذا كثر في الأمة استوجبت الهلاك والدمار.
قاعدة عامة، ما هي من قواعد الطبيعة كما يقول العلمانيين، قاعدة ربانية. أيما إقليم، أيما بلد، أيما أرض كثر فيها الخبث وسادها إلا وتأتيها نقمة الله، طال الزمان أو قصر، وإن شئتم حلفت لكم بالله. ما من إقليم أو دار أو بلد يكثر فيه الخبث والعياذ بالله تعالى إلا وتأتيه نقمة الله. إما بحرب دمر وإما بغرق وإما بمرض وإما لا بد وأن تمضي سنة الله فيهم لأنهم فسقوا. ومن هنا يجب علينا أن نحذر الفسق بكل الحذر ولا نسمح لأحدنا يفسق ويرجو في بلدنا ليبقى لنا هذا النور. أما إذا سكتنا وأخذ الخبث ينتشر من بيت إلى بيت ومن شخص إلى شخص يأتي وقت ينزل الله نقمته كما يشاء وبما يشاء. نعم.
خامسا التنديد بالفسق والتحذير من عواقبه فإنها مدمرة والعياذ بالله.
التنديد بالفسق يا معاشر المستمعين والمستمعات الفسق ما هو هذا الفسق؟ حلاوتك لباس يلبس. الفسق الخروج عن طاعة الله ورسوله والله العظيم مأخوذ من فسقة الفأرة إذا خرجت من جحرها. فمن خرج عن طاعة الله يمين أو شمال فسق فهو فاسق. والفسق عواقبه الدمار والخسران. لماذا؟ هيا لو ناكل السم كلنا أهل المدينة يبقى بنا حي سنة الله يموتون. لو نوقف فيها النار تأتي على بيوتنا يبقى فيها حي. فكذلك الفسق إذا انتشر لا بد له من يوم ينتقم الله فيه من أهله وينزل بهم عذابه. ما أغرق أمة كاملة ونجى لوطا ومدن دمرها وحولها إلى بحيرة منتنة. ونوح أمة البشرية كلها نجى منها المؤمنين في سفينة. وأوضح من ذلك ما إن خرج المسلمون عن منهج الحق حتى استغلوا واستعمروا وذلوا وهانوا إلى الآن بسبب فسقهم وخروج مع طاعة الله.
سادسا وأخيرا تقرير النبوة المحمدية وتأكيدها إذ مثل هذا القصص لا يتأتى إلا لمن يوحى إليه.
تقرير النبوة المحمدية هذه الآيات تقرر أن محمدا رسول الله بالعلم واليقين. إذ هذه الأخبار الإلهية من أين تأتي لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف يحصل عليها؟ من هم الذين كان يجالسهم ويأخذ عنهم؟ والجواب والله لا أحد. إذن هذه آيات الله نزلت عليه كيف لا يكون رسول الله؟ فمن هنا كما تقدم الصور المكية تقرر التوحيد والنبوة المحمدية والبعث الآخر للجزاء في هذه الدار. إذ العمل هنا والجزاء هناك. ما هذه الحياة الدنيا؟ هي حياة عمل. هذا يعمل بالفسق والفجور وهذا يعمل بالطاعة والصلاح. الجزاء متى يتم؟ في الآخرة. يبقى أخبارنا تعالى بنفسه أن القوم إذا فسقوا فسدوا ينتقم منهم في الدنيا يعجل العقوبة لهم ويهلكون في الآخرة. أغرقوا فأدخلوا نارا الآية. ما إن أغرقوا حتى دخلوا النار مما خطئي من خطاياهم أغرقوا فأدخلوا نارا. فهيا بنا نسأل الله تعالى أن يعصمنا وأن يحفظنا وأن لا يترك بيننا فاسق ولا فاسقة وأن يطهر ديارنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله.
وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا عز وجل وداود وسليمان أي أذكر يا رسولنا لهؤلاء المشركين المكذبين الذين لم يعترفوا بنبوتك ورسالتك، قص عليهم هذا القصص، كيف يسمعونه ولا يقولون محمد رسول الله؟ عجب، لو لم يكن رسولا لله كيف يأتي بهذه الأنباء والأخبار والأحداث التاريخية وهو عاش بينهم 40 سنة لم يعرف شيئا؟ ولكن الشياطين تعبث بقلوب الناس وتستهزئ بهم وتصرفهم كالبهائم. وإلا من يسمع هذه الآيات يشهد أن محمد رسول الله. وداود وسليمان هذان نبيان رسولان من أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام، داود الأب وسليمان الابن. وداود تولى الحكم قبل ولده سليمان، لما مات داود تولى الحكم ولده سليمان، ودولة سليمان كانت من الشرق إلى الغرب، فهو أحد 3 ملك الأرض من الشرق إلى الغرب، ولكن بالجهاد والعمل. وداود وسليمان اذكر إذ يحكمان في الحرث، والحرث صالح لما يحرث من الزرع أو من الكرم وغيره من الأشجار. إذ يحكمان في الحرث، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. الحادثة كما تعلمون وزادني الله وإياكم علما، داود قاضي حاكم، فكان هناك رجلان أحدهما له ماشية غنم، فتركها في الليل فنفشت في زرع أو حرث ذلك الرجل، فذهب إلى المحكمة ليقضي القاضي بينهما. فداود عليه السلام اجتهد وحكم بأن هذه الغنم التي أكلت هذا الزرع وهي تعادله قيمة هي للذي أكل زرعه، والذي أكلت الماشية زرع غيره يعود خائبا. لماذا؟ رأى داود أن قيمة الزرع لما تقدر تساوي قيمة الغنم، فمن هنا ما دامت هذه الغنم فشت في الليل ونفشت، لو كانت في النهار فليس له من حق فيها، لأن المفروض أن صاحب الماشية يرعاها في النهار ويرعاها في الليل لا يهملها. ففي النهار لو أكلت زرع إنسان لا يؤاخذ بذلك، لأن على صاحب الزرع أن يحميه أن يحرصه أن يقف دائما عليه، لكن الليل ليل الاستراحة والنوم، فهو نائم وهذا يترك غنمه تدخل بالليل الحديقة فتأكل الزرع. فمن هنا حكم داود بأن لصاحب الزرع الماشية التي أكلت زرعه، وخرج الخصمان. وإذا بسليمان عند الباب المحكمة كشاب ما نبئ بعد، فسألهما كيف حكم داود، فقال أحدهما حكم بأن الماشية الغنم التي أكلت زرع فلان وحرثه هي لمن أكلت زرعه وحرثه، وصاحب الزرع والحرث خسر مقابل أنه ما رعى زرعته ولا حماها بالليل. الجواب لا، لأن الليل كما قلنا للاستراحة والنوم، فصاحب الزرع ما هو مسؤول بأن يحرسه ليلا، أما لو أكلت نهارا فنعم لا شيء عليه، لأنه مطالب بحراسة زرعه والوقوف عليه، لكن في الليل ما هو مسؤول، يبيت صحراء من أجل الزرع ينام. كما علمتم حكم داود عليه السلام بأن الغنم الماشية التي نفشت في الزرع ليلا حكم بها لصاحب الزرع. سليمان عليه السلام قال تعالى يا داود بما حكمت؟ فقال حكمت بكذا وكذا. قال لا، الحكم هو أن صاحب الماشية يأخذ هذا الزرع ينميه يعيده كما كان لفترة، والغنم لصاحب الزرع يستغل لبنها صوفها أولادها حتى تعود المزرعة كما كانت. هذا يتطلب سنة. قال تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان، أذكرهما، إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. الله شاهد وحاضر وعالم، والحكم صدر بين يديه. مرة ثانية لتتأملوا وتتدبروا، أن رجلا شكا إلى داود فلان الذي أطلق ماشيته في الليل وأكلت زرعه، فحكم داود بأن تكون الماشية لصاحب الزرع مقابل ما نفد وفسد من زرعه، وصاحب الزرع محروم، صاحب الماشية محروم حتى يعود الزرع كما كان ثم يأخذ ماشيته. هذه الماشية سنة تلد، أليس كذلك؟ ولها الصوف كذلك، صوفها وولدها ولبنها وحليبها، كل هذا ينتفع به صاحب الزرع الذي أكل زرعه. سليمان ما رأى هذا الحكم، ما رآه عادلا. نعم نعم، رأي سليمان. أولا نقول بما حكم داود؟ حكم بأن الزرع مقابل الغنم، خذ الغنم ولا تبكي، وهذا هو الظاهر. لما تترك غنمك أنت في الليل تأكل؟ إذن يا صاحب الزرع خذ هذه الغنم مقابل ما خسرت في مزرعتك. سليمان لما كان عند الباب سألهما كيف حكم داود، قال كذا وكذا، قال هذا ليس بعدل. فدخل على والده في المحكمة وقال العدل في هذه القضية أن صاحب الغنم يعطيها لصاحب الزرع يستفيد منها اللبن والحليب والصوف والأولاد سنة، وصاحب الغنم ينمي الزرع ويسقيه وينمي حتى يكون كما كان. قال تعالى ففهمناها سليمان، ففهمنا هذه القضية هذا الحكم العادل، فهمناه سليمان بتوفيق من الله عز وجل أو بإلقاء في روعه وفهم. والعجيب أن داود ما نفر من القضية أو قال اسكت أو ما شأنك أنت ما زلت طفلا، بل راضي بالقضاء العادل وفرح به وسلم. ففهمنا سليمان وكلا آتنا حكما وعلما، أي كل من الرجلين أي الحاكمين داود وسليمان أعطاه الله العلم والحكمة النبوة، وكلاهما نبي ورسول. والعلم الشرعي ليقضي به ويحكمان على الناس عندما يتحاكمون إليهم. هذه منة الله عز وجل الأولى. أعيد تلاوة الآية: وداود وسليمان، أي أذكر يا رسولنا حادث داود وسليمان إذ يحكمان في الحرق، إذ نفشت فيه غنم القوم، يقال نفشت الماشية في الليل وهملت في النهار، في النهار كما قدمنا على صاحب الزرع أن يحمي زرعه لأنه ما هو نايم، وأما النفش وهو أكلها بالليل، الليل وقت استراحة ونوم، كيف من أجل مزرعة يبيت يقضان؟ أنت صاحب الغنم لا تبث سهران أو يقضان، واربط ماشيتك في نوع من الأرض في حضرة من الحضائر أو في بيتك. والحكمان نسخ الأول الثاني، نسخ حكم سليمان نسخ حكم داود قبله، والله عز وجل يقول ممتنا عليهما: وكلا آتنا حكما وعلما، حتى لا يخطر ببالك نقص داود، فداود نبي الله ورسوله، وإن حكم ولده بخلاف حكمه لا يمس هذا كرامته ولا يمسه بسوء أبدا، لأنه عبد الله ورسوله، وحكمه في الظاهر عادل. يا صاحب الحرث كيف نعطيك؟ نعطيك هذه الغنم وهكذا، عادل هذا. لكن سليمان فقه وعلم أفضل من هذه، فقال لصاحب الزرع: خذ الغنم استغلها وانتفع بها سنة، وأنت يا صاحب الغنم أحي هذه المزرعة بالماء والسقي حتى تعود كما كانت. ففهمناها سليمان: وكلا آتينا حكما وعلما، كل من الرجلين من الحاكمين من داود وسليمان أعطاهم العلم والحكمة، العلم والحكم. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، منا أخرى، عطية إلهية أخرى غير الأولى. ما هي؟ قال: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. سليمان عليه السلام أعطاه الله سفينة أو طيارة، سرير يصنعه له رجاله ويجلس عليه، وتأتي الريح العاصفة القوية فترفعه حتى تضعه في المكان الذي يريد. إذا أراد أن يعود إلى بلده هو غازي وفاته، تأتي الريح أيضا في المساء فترفعه إلى الشام، إلى القدس. سليمان هنا مع داود، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. داود عليه السلام من منن الله عليه وإفضاله أنه سخر له الريح، كما قلت لكم يركبها وهو يريد المنطقة الفلانية للغزو والفتح، فيركب السفينة وتطير في الهواء بالعاصفة الريحية. إذا قضى حاجته في الجهاد في سبيل الله حينئذ يعود، تأتي الريح في المساء تحمل السفينة إلى منزله في فلسطين أو في الشام. أما التسبيح فإنه إذا سبح يسبح معه الطير والجبال، إذا قال سبحان الله سبح معه الطير والجبال. داود نعم، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، يسبح كذلك. والطير اسم جنس كل ما طار سواء كان حمام أو كان عقبان، كل ما كان يطير فهو طير. هذا من يقوى على هذا، من يقدر عليه؟ إذا ترنم داود وسن وسبح الجبال حوله، الطير فوقه يسبح كذلك. آية من آيات الله لأوليائه. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، أي سخرناها تسبح مع داود. وكنا رب العزة والجلال وكمان فاعلين، وهذا من فعل الله تعالى. لو تجتمع البشرية يستطيع أن يأتوا بريح وتحمل سفينة، ليس شأنهم. ولكن الله تفضل وأنعم على عبده داود. ثم قال تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم، ليحصنكم لنحصنكم قراءات من بأسكم فهل أنتم شاكرون. يقول تعالى وعلمنا داود، وعلمناه أي داود صنعة لبوس. اللبوس ما يلبس كاللباس، والدرع الحربية تلبس. فلم يكن قبل داود من صنع الدروع للحرب، كانوا يعملون قطع من الحديد في صدورهم حتى ما يصل إليهم السيف أو الرمح، لكن داود علم صناعتها. الحديد ويساعده أيضا الجن فيصنع الدروع الحربية. فهذه المنة منة الله عليه وعلى عباده. وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم، لتحصنكم من بأسكم، لتحفظكم من السهام والنبال أو السيوف. ذكرنا مرة أن لقمان عليه السلام مر بداود وهو يصنع الدرع فسأله فسكت لم يجبه. سأله لما هذه يا داود، ما أجابه. ماذا قال ثم ما زال كذلك حتى قام سليمان يدخل الدرع في جسمه داود، نعم يدخل الدرع في جسمه ليرى طوله وقصره وكذا. لما رأى لقمان لبس داود للدرع قال الصمت حكمة وقليل فاعله. يعني لو سكت ما سأل كان يبلغه الخبر ويشاهد، لكن لما سأل لماذا هذا أو لما تصنع هذا، سليمان ما داود ما أجابه. لما فاق أدخله في جسمه يقيسه طولا وعرضا، وقال هذه الكلمة لقمان الحكيم، قال الصمت حكمة وقليل فاعله. أي لو سكت وما سأل كان يبلغه يعلم. لو سكت داود لقمان وما سأل يعلم لما قال نعم اللباس لبس الحرب أنت، ففهم لقمان وقال هذه الحكمة باقية إلى اليوم، الصمت حكمة وقليل فاعله. وقوله تعالى وعلمناه أي علمنا عبدنا داود صنعة لبوس لكم، ألا وهي الدروع الحربية من الحديد والنحاس. من أجل ماذا؟ لتحصنكم وتحفظكم من بأسكم في الحرب، لأن الحرب هي التي فيها رماح السيوف. فهل أنتم شاكرون؟ الاستفهام هنا للوجوب، فاشكروا نعمة الله عليكم. الحمد لله الحمد لله. الاستفهام هنا للوجوب والأمر، فهل أنتم شاكرون أي أشكر نعم الله عليكم. ثم قال تعالى ولسليمان الريح، لما بين نعمه على داود بين نعمه على عبده سليمان عليه السلام. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. قدمت وقلت لكم سليمان كان يغزو ويفتح وملك الأرض، ثلاثة ملك الأرض ذو القرنين وسليمان وبطنصر. إذن لما يريد أن يغزوها يركب هذه السفينة الصناعية كالسرير الكريم الواسع، وتأتي الريح العاصفة فتدفعه فيرتفع، ثم تواصل دفعه حتى يصل إلى الأرض التي يريد أن ينزل بها. غدوة شهر، مسيرة شهر تمشي، وعودتها إلى بلده ومنزله شهر كامل. غدوة شهر ورواحها شهر. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره، تجري بأمره، إذا قال قفي تقف، إذا قال سيري تسير. هذا ماذا نقول في هذا الإنعام؟ آمنا بالله ولقائه. ثم ونحن الآن عندنا ماذا؟ عندنا الصواريخ والدبابات والقذائف والطائرات، لما ما نشكر الله عز وجل؟ والله يقول فهل أنتم شاكرون؟ الحمد لله، من قال الحمد لله فقد شكر. ولسليمان أي سخرنا الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها عند عودته، وكلا آتينا حكما وكنا بكل شيء عالمين. هذا الله الذي يتكلم بهذا الكلام، كيف يكفر به الكافرون؟ وسخرنا لسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، أي أرض القدس والشام، تذهب وتعود به، وكنا بكل شيء عالمين. لا يخفى على الله شيء، لا في الأرض ولا في السماء، فكل هذه الإنعامات والإفضالات وهذا الإحسان بيد الله عز وجل وهو واهبه، فكيف لا يكون عالما به؟ وكنا بكل شيء عالمين. ثم قال تعالى ومن الشياطين من يغوصون له، أي ووهبنا لسليمان ماذا؟ شياطين الجن. استخدم الجن كما استخدم البشر، وهذه نادرة ما وقعت لأحد، إلا أن يوما في المسجد الشريف الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي وإذا بعفريت يريد أن يقطع عنه صلاته، فأخذه ولببه من عنقه وقال لولا أنني ذكرت قول أخي سليمان وهب لي بكا لا ينبغي لأحد من بعدي لربطته في سائر المسجد يضحك علي أطفال المدينة ويعذبونه، لكن ذكرت أن سليمان قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فلا أريد أن أنازعه أو أكون مثله. فالجن والشياطين منها تخدم سليمان خدمة حيث يوجهها تتوجه. ومن الشياطين من يغوصون له، والغوص في البحر في أعماقه يغوصون لاستخراج اللآلئ والجواهر، والعجب ما كنا نعرف البحر ماذا فيه، نعم فقط. في هذه الأيام لما كنا في أمريكا عرضوا لنا في الطيارة البحر، فرأينا عجبا من مخلوقات البحر. كنا نفهم أن الغواصين يستخرجون الدور والداء، لكن فيه عجب في أعماق البحر. وعدنا نشاهد، ما كنا نعلم أبدا أن داخل البحر هذه الكائنات، وإذا بها أكثر من كائنات البحر. فالغواصون من الجن يغوصون ويستخرجون الدور واللؤلؤ وغيره، ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك، أي دون الغوص بالبحر. يأمرهم ببناء مدينة يبنونها بسرعة، يأمرهم بوضع جسر يضعونه، يستخدمهم كما شاء، لأن الله أذلهم له وقواه عنهم وأصبح يتحكم فيهم كما يتحكم الحاكم في محكومه. هذا فعل من هذا؟ قولوا آمنا بالله، آمنا بالله، آمنا بالله. يعملون عملا دون ذلك، وكنا لهم حافظين، ما هم بمهملين أو بغاشين أو ماكرين يفسدون عملهم، بل الله عز وجل حفيظ لهم وعليهم. لو أن جنيا أراد أن يفسد عمل لأطلع الله عليه سليمان وعذبه. هم يعملون بعيدين عن سليمان، ولكن الله حفيظ عليهم. قد يمكر الجن لأنهم مستعبدون يتألمون من حكم سليمان، أذلهم الله وحكمه فيه، فقد يحاول المكر أو الخديع أو الغش، فالله عز وجل تولى حفظهم، حفظ عملهم، فلا يستطيعون أن يغشوا أو يخدعوا. هيا بنا نتلو الآيات كما تلوناها مرة ثانية. وداود وسليمان، اذكر يا رسولنا لقريش الكافرة، لليهود المكذبين برسالتك، اذكر لهم إذ يحكمان في الحرث، والحرث كما علمتم الزرع، قد يكون كرم عنب، قد يكون ذرو شعير، كله صالح زرع حرث. إذ نفشت فيه غنم القوم، والنفش يكون الرعي بالليل، وكنا لحكمهم شاهدين حاضرين على علم، لولانا ما حكموا هو خالقهم. ففهمنا سليمان في هذه القضية، عرفتموها أن داود حكم بالعدل، لكن حكم سليمان أفضل، لأن داود قال نعطي الغنم لصاحب الحرث، يا صاحب الغنم لم يبقى لك شيء لأنك ظلمت، تركت ماشيتك في الليل تأكل زروع الناس. سليمان ما رضي بهذا الحكم بإلهام من الله عز وجل، فقال لا، صاحب الحرث هو الذي يأخذ الغنم يستغلها في ألبانها وصوفها ونتاجها، وصاحب الحرث يقوم الغنم يقوم على الحرث حتى يعود كما كان. ففهمناها سليمان، وكلا آتينا، أي آتيناه حكما وعلما. الحكم القضاء، الحكم بمعنى الحكمة.